نعم
بسم
نعم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الحج وواجباته. قال: أركان الحج أربعة. قال: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني
الحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نشرع في المقصود، يعني نوصيكم بتكثيف الدعاء لإخواننا المحاصرين في غزة. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وندعو كذلك على المجرم سفاح سوريا الذي يعني يشن حرب إبادة على المسلمين المستضعفين. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل جبار عنيد. هذا الباب، باب أركان الحج وواجباته وواجباته، هو يعني في الحقيقة نوع من تفصيل ما سبق شرحه في الدرس الماضي من الكلام على صفة الحج إجمالا. فنبدأ نفصل الكلام على أركان الحج، وما تعرضنا له من المسائل سنمر عليه مرورا سريعا حتى ننهي وشيكا بإذن الله عز وجل. فالحج أفعاله تنقسم كما ذكرنا في الدرس الماضي إلى أركان وواجبات وسنن. أركان الحج أربعة، وواجباته سبعة، والباقي سنن. الواجبات يجبر تركها بدم، لقول ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. والسنن لا شيء في تركها. وأما الأركان ف الإحرام من تركه لم ينعقد حجه أصلا، والوقوف بعرفة من تركه فاته الحج، والطواف والسعي لا وقت لآخرهما، فمن تركهما بعد الوقوف فهما في ذمته ولا يزال محرما حتى يأتي بهما كما سنبينه. والحاصل أن الأركان لا تسقط، الأركان لا تسقط، وأما الواجبات فتجبر بالدم. أركان الحج أولها قال الإحرام، والإحرام اختلف فقهاء الحنابلة هل هو ركن أو ليس بركن. ابن قدامة لم يعده من الأركان في العمدة وغيره من كتبه، وإنما عده بعض فقهاء الحنابلة من الشروط، عدوه من الشروط على اعتبار أنه يسبق أفعال الحج، فكونه سابقا لأفعال الحج يعني كأنه خارج عن ماهيته، فكان شرطا كالطهارة للصلاة مثلا. وأما أكثر فقهاء الحنابلة وهو المعتمد فقالوا هو ركن لأنه جزء من أفعال الحج. والإحرام كما سبق معنا من قبل، وسواء قلنا إنه شرط أو ركن، فإن من تركه لم ينعقد حجه، من تركه لم ينعقد، ولا يتصور أصلا إنه يحج من غير إحرام. لو واحد راح لم يحرم، سوى فعل كل أفعال الحج من واجبات وأركان وسنن ولم يكن أحرم بالحج فإنه غير حاج. لو عمل كل أفعال العمرة ولم يكن أحرم بها فإنه لم يعتمر، لم تنعقد عمرته. بغض النظر كما قلنا هل هو شرط أو ركن، فإنه لا ينعقد إحرام من لم يأتي به، وهو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه أنه الآن محرم، أنه الآن محرم. وأوجب الحنفية مع الإحرام سوق الهدي أو التلبية، ووافقهم شيخ الإسلام رحمه الله. نية الدخول في النسك لا نية أن يحج ويعتمر، وده نبهنا عليه في باب الإحرام. يعني لو نوى أنه يحج، هيحج السنة دي، طالع من مصر ونوى أنه هيحج، كده ما يبقاش محرم، لا يكون محرما إلا إذا نوى أنه الآن محرم، دخل في النسك وأنه الآن محرم، فيحرم على نفسه ما يحرمه المحرم على نفسه. فهذا هو الركن الأول وهو الإحرام. نعم.
قال الثاني: قال الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة، وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، لا إن كان
نعم
سكرا أو مجنونا أو مغمى عليه. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
نعم، الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، وهو مجمع على ركنيته بين الفقهاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فحصر الحج فيه دليل على ركنيته قطعا، فلا خلاف في أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. ثم اختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالوقوف بعرفة، منها أول وقت الوقوف، ففقهاؤنا الحنابلة يرون أن أول وقت الوقوف هو طلوع الفجر من يوم عرفة. بناء على ذلك، لو واحد وقف قبل الفجر من يوم عرفة وبعدين مشى وراح مكة أو أي مكان آخر ولم يقف بعد الزوال، طلع وقف بعد الفجر شوية ربع ساعة ومشي يروح، وبعدين راح على مزدلفة على طول بالليل، فهذا حجه صحيح. هل حجه صحيح على المذهب؟ وإن ترك واجبا سنبينه، اللي هو الضم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف. دليل المذهب حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فلم أترك حبلا من الحبال إلا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا صلاتنا هذه، يعني الصبح من يوم النحر، ووقف معنا حتى ندفع، يعني من مزدلفة إلى منى، وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليلا أو نهارا يدل على أن الوقوف مجزئ في أول النهار، لأنه يسمى لأنه جزء من النهار، فقوله أو نهارا مطلق، فلا يقيد إلا بنص منه صلى الله عليه وسلم. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية وحكي إجماعا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن وقت الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال من يوم عرفة، يعني اللي يقف قبل الزوال لا يعتد بوقوفه ذاك، ولا بد أن يكون وقوفه إن وقف بالنهار بعد الزوال، بعد الزوال من يوم عرفة، بعد الزوال يعني بعد الظهر، وأما ما قبل الزوال فليس وقتا للوقوف. هذا مذهب الجمهور، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. قالوا: ففعله صلوات الله عليه مقيد للنص المطلق الوارد عنه أو نهارا، ولو كان الوقوف قبل الزوال جائزا لفعله. قد يجاب بأن المستحب هو الوقوف بعد الزوال، ولا ينفي أن إطلاق لفظ الحديث ظاهر جدا، ظاهر جدا في أن الوقوف قبل الزوال يجزئ، في أن الوقوف قبل الزوال يجزئ، ولذلك اختاره العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله فيما أتذكر، اختار أن الوقوف قبل الزوال يجزئ. لذلك معتمد المذهب هو أن أول وقت الوقوف هو طلوع الفجر من يوم عرفة، وهو قوي جدا خلافا للجمهور. المسألة الثانية أن آخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر من يوم النحر، وهذا إجماع، آخر وقت الوقوف طلوع الفجر من يوم النحر، فمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مدرس: وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن المذهب أن من وقف بالنهار لزمه أن يقف مع النهار جزءا من الليل، أن يقف مع النهار جزءا من الليل، وأما إذا لم يقف بالنهار أجزأه وقوف ولو شيء يسير من الليل. فلذلك لو أن إنسانا أحرم يوم عرفة بالليل وراح على عرفة فوقف بها شيئا ثم دفع إلى مزدلفة فحجه صحيح، فحجه صحيح. إذن آخر وقت الوقوف هو طلوع الفجر من يوم النحر. وسيأتي الخلاف في وجوب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فلا يجب عليه جمع بين الليل والنهار. طيب، بسم الله. مسألة ثالثة، وهو من الذي يجزئه الوقوف؟ وهي باختصار يمكن أن نترجمها بهل النية شرط للوقوف؟ فقهاء الحنابلة قالوا النية ليست شرطا للوقوف، قالوا النية ليست شرطا للوقوف بل العقل، يعني يكفي أن يكون الواقف أهلا وإن لم ينوي الوقوف وإن لم يعلم أنها عرفة. فلو كان نائما ومر به على عرفة أجزأه ذلك، ولو كان جاهلا أنها عرفة أجزأه ذلك، ولو كان ما كان، المهم أن يكون أهلا للوقوف بعرفة، أن يكون أهلا للوقوف بعرفة. أما العقل فلا بد من حصوله، فلو فات شرط العقل، يعني لو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا لم يجزه الوقوف، لأن غير العاقل ليس أهلا للوقوف. دليلهم أن عروة بن مضرس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي فلم أترك حبلا من الحبال إلا وقفت عليه. فظاهره أن عروة رضي الله عنه كان جاهلا بمكان عرفة، كان جاهلا بمكان عرفة، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم حجته واعتبر وقوفه بعرفة صحيحا. فدل هذا على أن النية ليست شرطا للوقوف بعرفة، وهذا غريب في الحقيقة من فقهائنا، لأن فقهائنا أوجبوا النية للطواف أو اشترطوا النية للطواف والسعي، يعني نية الطواف، نية أنه طواف الإفاضة أو طواف الركن للعمرة أو كذا، جعلوها ركنا في الحج والعمرة، نية طواف الزيارة جعلوها ركنا، جعلوا النية شرطا، استغفر الله، جعلوا النية شرطا في صحة الطواف. والجمهور لم يعتبروا النية شرطا في صحة الطواف، قالوا لأن الطواف جزء من الحج فتندرج أفعاله في أفعال الحج، كما سيأتي بيانه في الكلام على النية. فالغريب أن فقهاءنا رحمهم الله اشترطوا النية ولم يسحبوا عليها سائر يعني أحكام العبادة التي نواها أولا وهي الحج، ولم يشترطوا النية للوقوف بعرفة. وربما حملهم على عدم اشتراط النية حديث عروة بن مضرس هذا، وحديث عروة بن مضرس لا يدل على عدم اشتراط نية الوقوف، لا يدل على عدم اشتراط نية الوقوف فيما يظهر لي، لأن عروة كان يقف بكل حبل فينوي أنه عرف، فحينئذ هذا نوى ووقف ونوى، فأصاب عرفة في ضمن الحبال التي وقف عليها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك أجزأه. أما المار الذي لا يدري أنها عرفة ولم يخطر بباله قط ركن الوقوف، أو النائم الذي مر به ولم تحضر في ذهنه تلك العبادة، فيعني القول بالإجزاء في حقه يعني لا يظهر لي كل الظهور. على كل حال، هذا هو معتمد المذهب، أن الشرط أن يكون أهلا للوقوف، وأن يكون عاقلا وقت الوقوف لا زائل العقل، فلو كان زائل العقل لم يجزه الوقوف، ولذلك قال: لا المغمى عليه ولا السكران ولا النائم، فهذا لا يجزيه وقوفه. قوله ولو حائضا، هذا ليس محل إشكال أصلا، هذا ليس محل إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فالحائض والنفساء وغيرها تقف بعرفة ولا إشكال في ذلك. مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله، وهي: ما لو أخطأوا في وقت الوقوف. فينظر إن كان المخطئ شخصا واحدا فوقوفه غير صحيح، يعني لو أن شخصا جاء يوم العاشر وكان يظن العاشر التاسع حسابه كده، او حساب اهل بلده كده، وجه على يوم العاشر وكان يظن العاشر التاسع. طبعا الكلام ده دلوقتي مع تقدم التكنولوجيا ووصول الاخبار للناس في اقاصي الارض في طرفه عين لا يكاد يكون متصورا، لكن لو حصل فهذا لا يجزيه الحج. ولذلك امر عمر رضي الله عنه من جاء يوم النحر، اظن ابا ايوب اظن واخر هبار بن الاسود فيما اذكر، ان يحج من قابل، وسياتي ذلك في الفوات والاحصار، لان هذا فاته الحج لما جاء يوم النحر، فقد فاته الايه؟ فقد فاته الحج. فهذا إن كان الواقف واحدا أو جماعة، إن كان الواقف واحدا أو جماعة وأخطأوا وقت الوقوف فإنه لا يجزيهم. وأما إن كان الواقف أكثر الناس ووقفوا خطأ، كأن وقفوا يوم العاشر، وقفوا يوم العاشر كل الناس وقفوا يوم العاشر، وجه الخبر بعدين أن الهلال كان قد رؤي قبله، كان قد رؤي قبل ذلك بليلة، يعني عرف كان امبارح، فهنا يجزئ الحج عن الجميع، يجزئ الحج عن الجميع، وتكون عرفة في حقهم جميعا، لأن الشهر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هو ما اشتهر بين الناس، والهلال هو ما استهل به الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، و فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ولذلك استدل بهذا شيخ الإسلام على أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فإنه يعني يتابع الجماعة ويصوم ويفطر مع الجماعة، لأن الشهر هو ما اشتهر بين الناس، وعد ويعني قاس ذلك في الصوم والفطر، وقاسه على وقوف الناس خطأ بعرفة. فإذا وقوفهم خطأ بعرفة سواء قبل أو بعد يجزيهم إذا وقف الناس كلهم أو أكثرهم. فهذه هي المسائل المهمة المتعلقة بالوقوف بعرفة. ومر معنا ما يفعله الحاج في الكلام على صفة الحاج من الخطبة والصلاة المقصورة والوقوف والاشتغال بالدعاء ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم.
قال الثاني: الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. قال الثالث: طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.
نعم. الرابع:
قال الرابع: السعي بين الصفا والمروة، وواجباته سبعة.
بس طيب الركن الثالث من أركان الحج هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، ودليله قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو مجمع عليه، مجمع على ركنيته، حكى هذا الإجماع ابن عبد البر وغيره. فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج إجماعا، وهو كذلك ركن في العمرة كما سيأتي بيان أركانها. أطويفة الحج المسنونة ثلاثة: طواف القدوم للقارن والمفرد سنة، وهو للمتمتع ركن العمرة، وطواف الإفاضة وهذا الذي نتحدث عنه وهو ركن الحج، وطواف الصدر أو الوداع سمي طواف الصدر لأنه يصدر به عن مكة، وهو واجب من واجبات الحج، هل هو من واجبات الحج أو الواجب على الخارج من مكة سيأتي بيان ذلك. إذن الطواف ركن من أركان الحج. شرط صحة الطواف الوقت، وشروط صحة الطواف سيذكرها المصنف 11 شرطا سيذكرها بعد الكلام على الواجبات، فنرجئ الكلام عليها إلى ما بعد الكلام على الواجبات. ولكن يعني يبدو لي أن الترتيب الأحسن كان يقضي أن يأتي بشروط الطواف هنا، شروط صحة الطواف هنا، لكن خلاص نمشي مع ترتيبه ونترك الكلام على شروط الطواف صحة الطواف إلى حينها. إذن هو تكلم هنا فقط على وقت طواف الإفاضة، ووقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة والدفع من مزدلفة بعد انتصاف ليلة النحر، أول وقت الوقوف بعد انتصاف ليلة النحر. يعني إذا دفع وقف بعرفة ثم ذهب إلى مزدلفة، فكما قلنا إن له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ذكرنا هذا في الكلام على صفة الحج، إن له إن واجب الوقوف في مزدلفة لمن جاء قبل نصف الليل أن ينتظر حتى انتصاف الليل ولو بعده بلحظة، وإذا جاء بعد نصف الليل أجزاه وقوف لحظة. فإذا دفع من مزدلفة وانتصفت ليلة النحر دخل وقت رمي الجمرة ووقت الطواف بالبيت. وأي ذلك فعل أولا جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل لم يسأل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. فالترتيب بين أفعال يوم النحر اللي هي الذبح والحلق، الذبح والحلق والطواف والرمي، الترتيب بينها غير واجب، الترتيب بينها غير واجب، لكن وقتها كما قلنا يبدأ بانتصاف ليلة النحر. ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أتت مكة فأفاضت، ثم أتت مكة فأفاضت قبل الفجر. والحديث احتج به الإمام أحمد، ضعفه بعض أهل العلم، لكن على كل حال هذا حجة الفقهاء في إجزاء الطواف من منتصف ليلة النحر. لكن لا يجزئ الطواف من لم يكن وقف بعرفة، لازم طواف قبل الوقوف ما ينفعش، لابد تكون وقفت بعرفة قبل أن تطوف. طيب، هذا أول وقت الطواف. والوقت المستحب له يوم النحر، يوم النحر نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت طاف، فالمستحب والمسنون أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يفيض إلى مكة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيطوف يوم النحر. فإذا غربت شمس يوم النحر ولم يطف فلا شيء عليه، خلافا لمن ذهب من المعاصرين إلى أنه يعود محرما كما كان، مستدلا بحديث ضعيف. ولا وقت لآخر طواف الإفاضة، لا حد لآخر طواف لآخر وقت طواف الإفاضة، بل الطواف باق في ذمته حتى يأتي به. لو طاف بعد أسبوع، بعد شهر، بعد أي ما كان، فإنه يأتي بالطواف ولا شيء عليه، هو يتحلل التحلل الأول برمي الجمرة. ولذلك من رجع إلى بلده ولم يكن طاف طواف الإفاضة أو طاف طوافا مختل الشروط مثلا، فإنه لا يزال محرما، يحرم عليه قربان النساء حتى يأتي مكة فيطوف طواف الإيه؟ طواف الإفاضة. إذن لا آخر لوقت طواف الإفاضة. الركن الرابع من أركان الحج هو السعي بين الصفا والمروة. والسعي اختلف في حكمه على أقوال ثلاثة، فقيل هو ركن وهذا معتمد المذهب، وقيل هو واجب وهذا اختيار الموفق ابن قدامة، واجب يجبر تركه بدم وهذا اختيار ابن قدامة وأظنه مذهب الحنفية، وقيل هو سنة لا شيء في تركه وهو مذهب بعض السلف. من قال بسنيته استدل بظاهر قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ورد بأنها نزلت في سبب خاص معلوم وهو تأثم بعض المسلمين من السعي بين الصفا والمروة لما أنها كانت شعارهم في الجاهلية، فرفع الله عنهم الحرج بذلك، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك قالت عائشة فلعمري ما أتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وجاء في حديث حبيبة بنت أبي تجراه إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وتوسط ابن قدامة فجمع بين الأدلة بأنه لا، الظاهر الأدلة ما تقواش على إثبات الركنية، وترتفع عن درجة السنية، فيبقى السعي واجبا من الواجبات، يجبر تركه بدم، يجبر تركه بدم. إذن معتمد المذهب أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. طبعا جدت نازلة قبل نحو من 20 سنة، وهي توسيع المسعى، توسيع المسعى، فأفتى كثير من العلماء الحنابلة الموجودين في بلاد الحرمين بأن هذه التوسعة غير جائزة، وأن السعي فيها لا يصح، وأن السعي فيها لا يصح. وكان هذا قول أكثر هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وقليل منهم هم الذين صححوا السعي في تلك التوسعة. الأمر يعني بلا شك أن فيه إشكالا كبيرا، لأن الناظر في كلام العلماء المتقدمين في مساحة المسعى يجد أنها مطابقة أو تكاد لمقدار المسعى القديم، لكن الذين وسعوا المسعى أخذوا بشهادة ناس من كبار السن بمكة، قالوا إن المسعى كان ممتدا إلى هذا المكان، فأجازوا شهادتهم وعملوا بها. الذي أكاد يعني أقطع به أن جزءا من تلك التوسعة هو داخل في حدود المسعى، لأن أنا سمعت الشيخ ابن جبرين رحمه الله وهو يقول إنه رأى المسعى قبل أن يبنى وكان أوسع مما هو عليه، فهم نقصوا من قدر، يعني حين بنوه نقصوا على جهة الاحتياط من قدر مساحته الحقيقية. هو يقول إنه رأى المسعى قبل أن يبنى، كأنه بني زمن الملك سعود تقريبا أو فيما أتذكر. فالشيخ ابن جبرين رحمه الله يذكر أنه رأى المسعى قبل أن يبنى وكان أوسع مما هو عليه، فهذا يعني عندي فيه شبه قطع بأن جزءا من المسعى من تلك التوسعة هو داخل في حدود المسعى الحقيقي. ولذلك فأنا أستحب وأستحسن لمن كان ساعيا بين الصفا والمروة إما أن يسعى في المسعى القديم، وإما أن يسعى قريبا من المسعى القديم، يعني إذا أراد أن يطوف مع الطائفين يلف برضو في من جهة، يعني يأتي من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هي التوسعة الجديدة، فليكن قريبا من حدود المسعى القديم اللي هو ما بين من المروة إلى الصفا. نعم، وده طبعا تنبيه أنا بنبهه، لأنه وإلا فمن عمل بما عليه الناس وسعى كما يسعى الناس فرجوت أن ذمته بريئة إن شاء الله، لكن بس لأنه بعض الناس لا زال يسأل في هذه المسألة فلذلك أثرتها ونبهت عليها. إذن السعي بين الصفا والمروة ركن في معتمد المذهب، وقد عرفتم الأقوال في ذلك. السعي لا يكون إلا بعد طواف، فشرط صحة السعي أن يكون بعد طواف، فلا يمكن، إذا سعى قبل الطواف لم يجزه. وستأتي شروط السعي عقب الكلام على شروط الطواف. نعم، قال
الرابع: السعي بين الصفا والمروة. قال: واجباته 7: الإحرام من الميقات، الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الحمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع.
نعم، قال: وواجباته 7، وواجبات الحج 7. هذه الواجبات كما ذكرنا أحكامها أنها يجبر تركها بدم. فأول تلك الواجبات الإحرام من الميقات، وقد مر معنا ذلك عند الكلام عن المواقيت، وحددناها المواقيت المكانية، وبينا أنه لا يجوز مجاوزتها إلا مع الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وطولنا الكلام في ذلك، فمن جاوز الميقات غير محرم لازمه إما أن يرجع للميقات فيحرم منه، وإن أحرم من موضعه فعليه دم. ومن كان محاذيا للميقات محرما بطائرة أو باخرة أو نحو ذلك فإنه يحرم من محاذاة الميقات. إذن هذا هو الواجب الأول، كون الإحرام من الميقات، يبقى نفس الإحرام ركن أو شرط، وكونه من الميقات إيه؟ واجب. الواجب الثاني الوقوف جزءا من الليل، الوقوف ليلا لمن وقف بعرفة نهارا، لمن وقف بعرفة نهارا. فمن وقف نهارا بعرفة لا يجوز له أن يدفع حتى تغرب الشمس ويقف جزءا من الليل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا فعل، إنه صلى الله عليه وسلم انتظر ولم يدفع إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس، مع أن الدفع قبل غروب الشمس أرفق. فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما ترك الأرفق. ودليله أيضا أن العرب كانت تفيض قبل غروب الشمس في الجاهلية، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. وقد حج صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. ذهب الشافعية إلى أن الوقوف نهارا مجزئ، وأن من وقف نهارا ثم دفع فلا شيء عليه ولا يجب عليه الوقوف جزءا من الليل. ودليل ذلك إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله قوى هذا القول، وهو قوي جدا في الدليل، لأن إطلاق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب على من وقف نهارا شيء. قال وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. إذن معتمد المذهب أن من وقف بالنهار وجب عليه أن يقف جزءا من الليل، فلو دفع قبل أن يقف جزءا من الليل كان عليه دم. طيب لو أتى ليلا خلاص ما عليه شيء ولا يجب عليه أن يقف جزءا من النهار، خلافا للمالكية. فلو أتى ليلا فلا شيء عليه وحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس السابق. إذن هذا الواجب الثاني، الوقوف ليلا لمن وقف نهارا بعرفة. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة أيضا مختلف فيه. فذهب قلة من العلماء إلى أنه ركن، وكأن دليلهم حديث عروة بن مضرس من شهد معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، فكأن الوقوف عندهم ركن لهذا المعنى، فكأن المبيت عندهم ركن لهذا المعنى. وذهبت المالكية إلى أنه سنة، وذهب الجمهور إلى أنه واجب يجبر تركه بدم. ولعل القول بالوجوب أحسن إن شاء الله، لو كان ركنا لما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في الظعن قبل أو في الارتحال. يعني الحديث الذي استدلوا به إنما يدل على وجوب البقاء حتى تطلع الشمس أو حتى يدفع قبل طلوع الشمس، يدل على وجوب شهود صلاة الفجر بمزدلفة والبقاء حتى يدفع منها قبل طلوع الشمس، وهذا لا قائل به ممن يعتد به من العلماء، لا قائل به ممن يعتد به من العلماء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أرخص للضعفة وأمر أم سلمة فأفاضت قبل الفجر، وقدم ابن عباس في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك ركنا لما جاز الإخلال به لأحد من الحجيج، ولذلك القول بالوجوب أصح إن شاء الله. إذن المبيت بمزدلفة واجب يجبر تركه بدم. بما يحصل هذا الواجب؟ يحصل هذا الواجب إذا وصل مزدلفة قبل نصف الليل، فإنه يبقى إلى ما بعد نصف الليل ولو بلحظة، هذا هو قدر الواجب. وإذا وصل بعد نصف الليل كفاه الانتظار ولو لحظة، كفاه المكث بها ولو لحظة. طيب قدمنا ما يفعله، قد قدمنا السنة إذا قدم مزدلفة وأن يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وأن ينام من فوره وأن لا يقيم تلك الليلة لأنه ده بكرة وراه أعمال جسيمة جدا وكثيرة جدا، وأن يصلي الفجر من تلك الليلة بغرس، وأن ينتظر حتى يدفع، وأن يذكر الله عند المشعر الحرام، وأن يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى. هذا هو السنة. وأما الواجب فكما ذكرنا، إن دفع بعد طلوع بعد انتصاف الليل فلا حرج عليه. هذا هو الواجب الثالث، وهو المبيت بمزدلفة. الواجب الرابع هو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 و12 لمن تعجل، و13 لمن تأخر. وقدر المبيت يحصل، هذا المبيت يحصل بأن يمكث أكثر من نصف الليل بمنى. يعني لو جاء قبل المغرب يقعد لحد بعد نص الليل بلحظة، يعني يمكث أكثر الليل، أكثر الليل يعني نص الليل ولحظة، يحصل به بيتوتة الليلة. ولذلك في إشكالية كبيرة بتقابل الناس اللي ما لهمش مخيمات في منى في البيتوتة. ولذلك احنا يعني على ما نختاره من ان الرمي يجوز بالليل، بنقول لهم روحوا ارموا بالليل وفضلوا تمشوا في منى كده لحد ما الليل ينتصف، وبعدين انزلوا مكة تاني. وبذلك يحصل المبيت انه يكون ايه، مكث نصف الليل فاكثر او اكثر من نصف الليل بمنى. اذا فاته مبيت جميع الليالي لزمه دم، اذا فاته مبيت جميع الليالي لزمه دم. وإذا فاته مبيت ليلة فاختلف في الواجب عليه، قيل يتصدق بصدقة يطعم مسكينا، وقيل غير ذلك. هو معتمد المذهب أن عليه دما، أن عليه دما. دليل وجوب المبيت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة في البيتوتة عن منى، فكونه رخص لفلان وفلان دليل على أن المبيت في حق غيرهم واجب، دليل على أن المبيت في حق غيرهم واجب. وأظن، لست أجزم، أن مذهب الحنفية أن المبيت بمنى مستحب لا واجب. فدليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى ليالي أيام التشريق. والفقهاء قالوا كمنى مزدلفة، فيجوز للرعاة والسقاة ألا يبيتوا بها، وكالرعاة والسقاة كل ذوي الأعذار. ولذلك قال فقهاؤنا إن المريض ونحوه ممن له عذر يرخص له في ترك المبيت فإنه لا يلزمه شيء بترك المبيت. بعض الفقهاء المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن ده خاص بالمشتغل بخدمة الحجيج، الرعاة والسقاة إن هم كانوا أرخص لهم في ذلك لاشتغالهم بأعمال خاصة بالحجيج، لكن وقاسوا عليهم بقى رجال المرور والإسعاف والأطباء ونحو ذلك ممن يشتغلون بخدمة الحجيج. لكن هذا لم أره للمتقدمين في الحقيقة. فقهاؤنا عدوا الحكم إلى جميع ذوي الأعذار، إلى جميع ذوي الأعذار. وهل عدم وجود مكان يبيت به بمنى عذر؟ والله هذه محل اجتهاد، هذه محل اجتهاد. لو قال به قائل فهو حسن. الشيخ العثيمين يقول انه اذا ازدحمت منى او ازدحمت مزدلفة فنزل قريبا منها، فلذلك حكم اتصال الصفوف، حكم الصفوف اذا اتصلت. لكن قد لا يبدو هذا، وقد يبدو انه اذا عجز عن فعل الواجب لا لعذر فانه يلزمه دم والله اعلم، فانه يلزمه دم والله اعلم. وزي ما قلنا يعني هو لو تحيل للمكث بمنى اكثر من نصف الليل فان ذلك يعني يتيسر له إن شاء الله، متى اتقى الله ما استطاع. إذن هذا هو الواجب الرابع، وهو المبيت بمنى. ده الرابع ولا الخامس؟
ده الرابع يا شيخنا.
الخامس؟
لا الخامس، لا الرابع، السعي بين صفا ومروة.
لا دي الواجبات يا شيخ، قلنا الواجبات الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الزوال، وبعدين المبيت بمزدلفة، وبعدين ال ال
المبيت بمنى،
وبعدين المبيت بمنى، وبعدين رمي الجمار مرتبا، رمي الجمار مرتبا. رمي الجمار فرامي الجمار احنا تكلمنا عن مسائله باختصار في الدرس الماضي. رمي الجمار يعني قال الفقهاء يستحب أن يجمع الجمرات من مزدلفة، أن يجمع لكي يبدأ بالرمي أول ما يصل إلى منى، لأن تحية منى هي الرمي، فأول ما يوصل منى ما يشتغلش بجمع الجمرات بل يبدأ بالرمي على طول، فاستحبوا له أن يجمع الجمرات من مزدلفة. والحصى المرمي به شرط فيه أن يكون حصى مثل حصى الخدف، وهو أكبر من الحمصة وأصغر من البندقة، أن يكون يصدق عليه اسم حصى، فالصغير جدا جدا اللي ما يصدقش عليه اسم حصى لا يجزئ، والكبير يسمى حجرا فلا يجزئ، ولا بد أن يكون حصى فلا يجزئ الرمي بغير ذلك، لا بالنعال ولا بغير ذلك. وشرطوا الفقهاء ألا يكون قد رمي به، فإن كانت الحصاة قد رمي بها لم تجزئ عندهم، لم تجزئ عندهم، فما ينفعش ياخذ حصاه من المرمى ويرمي بها. وخالف في ذلك بعض الفقهاء، والشيخ العثيمين رجح انه حتى لو كانت رمي بها فيجوز الرمي بها مره اخرى. شرط في الرمي شروط، اولها الوقت، واول وقت رمي جمره العقبه هو بعد انتصاف ليله النحر لمن وقف بعرفه. بعد انتصاف الليل، أول وقت رمي جمرة العقبة هو بعد انتصاف الليل لمن وقف بعرفة، ويستمر إلى غروب الشمس، والمستحب أن يرميها بعد طلوع الشمس، يستمر إلى غروب الشمس من يوم النحر، والمستحب أن يرميها بعد طلوع الشمس. ووقت الرمي أيام الزوال، أيام التشريق، هو من الزوال يعني من الظهر إلى غروب الشمس، فلا يجزئ الرمي ليلا على المذهب. ومن فاته الرمي في يوم جاز له أن يقضيه في اليوم التالي مرتبا، يعني من فاته رمي جمرة العقبة مثلا ممكن يجي أول أيام التشريق ويروح أول حاجة يعملها يرمي جمرة العقبة، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة. واضح؟ من فاته رمي الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق جاز له أن يقضيها في اليوم الثاني، بس بشرط الترتيب كما ذكرنا، فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فشرط الترتيب في الرمي. ولذلك لو ترك حصاة، الفقهاء قالوا في ترك حصاه ما في ترك شعرة، وفي ترك حصاتين ما في ترك شعرتين، بس بشرط ان يكون الحصاتين دول متروكين من الأخيرة، من الجمرة الأخيرة، لانه لو ترك حصاة من الجمرة الاولى مثلا ها ثم رمى بعد ذلك الجمرتين التانيين فكأنه لم يرمهما، وبالتالي يبقى المتروك اكثر من حصاتين لانه لم يتم رمي الجمرة الاولى، وبالتالي حيلزمه دم. واخدين بالكم؟ إذن شرط وقت وشرط رمي أيضا، شرط رمي يعني لازم يرمي، ما يحطهاش بإيده في قلب المرمى، لازم يرمي، واستحب أن يرفع يده حتى يبدو إبطيه ثم يكبر ويكبر مع كل حصاه، هذا استحب، ويقف ولا يقف عند جمرة العقبة، ولكن يقف بين الجمرتين الصغرى والوسطى والوسطى والكبرى يدعو، يقف طويلا يدعو، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط أن يرمي بنفسه، وده مهم جدا، شرط أن يرمي بنفسه، ولا يستنيب إلا عاجز عن الرمي بنفسه، ما يستنيبش إلا شخص عاجز عن الرمي بنفسه. وكثير من الناس يتساهلون في أمر الاستنابة فينيبون ويستنيبون وهم قادرون على الرمي، وهذا لا يجزيهم إلا إن كان حجهم تطوعا فيجزي عند الحنابلة كما سبق ذكره في أول الدروس. إذن هذه أهم المسائل المتعلقة برمي الجمار. ذكرنا في الدرس السابق أنه آخر وقت الرمي عندهم هو غروب الشمس. وذكرنا أن الصحيح ومذهب الشافعية أن له أن يرمي ليلا، لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. والمساء اسم يصدق على الليل، وهذا أرفق بالناس بلا شك، وهذا أرفق بالناس. وذكرنا خلافهم كذلك في الرمي قبل الزوال خاصة في يوم النفر، وأن الحنفية يجيزونه. الواجب السادس هو الحلق أو التقصير. الواجب السادس هو الحلق أو التقصير، وهو واجب في الحج والعمرة، لقول النبي لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في العمرة بأن يحلقوا رؤوسهم، ولدعائه للمحلقين رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فالحلق أو التقصير من واجبات العمرة، وبالرمي والحلق يحصل التحلل الأول، وبالطواف يحصل التحلل الثاني. وقلنا أن هما ثلاث أنساك، الرمي والحلق والطواف، باثنين من الثلاثة يحصل التحلل الأول، وبالثالث يحصل الثاني. إذن الواجب الثالث هو الحلق أو التقصير. الواجب هذا الواجب السادس. الواجب السابع هو طواف الوداع. الواجب السابع هو طواف الوداع، وطواف الوداع واجب عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية رأوه سنة، فالمالكية خالفوا الجمهور، رأوا طواف القدوم واجبا وطواف الوداع سنة، والجمهور رأوا طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجبا. ودليل وجوب طواف الوداع قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت غير أنه خفف عن الحائض، فقوله غير أنه خفف عن الحائض دليل على أن غيرها غير مخفف عنه، فهو في حق الحائض رخصة. والمالكية قالوا ما دام الحائض رخص لها في تركه دل على أنه سنة، وأن فعله أولى فقط من تركه. وأيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل التخفيف عن الحائض قول ابن عباس هذا غير أنه خفف عن الحائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن صفية قد حاضت فقال عقرى حلقى، وهي كلمة مما يجري على الألسنة لا يراد حقيقتها، لا يراد بها حقيقة الدعاء، لكنها كلمة مما يجري على الألسنة. فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، فقالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، قال فلتنفر إذن، فلتنفر إذن، وأسقط عنها طواف الوداع. فطواف الوداع لا يجب على الحائض ولا النفساء، ويخفف عنهما إلا إن طهرتا قبل مجاوزة بيوت مكة فيجب عليهما العودة للطواف. واختار شيخ الإسلام وجمع أن طواف الوداع ليس واجبا من واجبات الحج، ولكنه واجب على كل من خرج من مكة، واجب على كل من خرج من مكة ليودع البيت الحرام. وطواف الوداع واجب أن يكون آخر العهد بالبيت، فلا يشتغل بعده بفعل يعد من أفعال المقيمين، فلو اشتغل بعده بتجارة أو نحو ذلك أو بإقامة فإنه لابد أن يعود فيعيده. لكن لو قعد مستني مثلا بعد طواف الوداع، قعد مستني الرفقة بتاعته على ما تتجمع، والباص على ما يكمل العدد، وده اللي هناك وده اللي هنا وده اللي بيلمه، وهو كل ده مستني في السكن مثلا حتى طال انتظاره ولو يوم، حتى مدام هو على أهبة السفر ومستني حقيبته بيده في انتظار الراحلة، خلاص فهذا لا يلزمه إعادة طواف الوداع، لأنه لم يشتغل بعده بشيء سوى الارتحال، لم يشتغل بعده بشيء سوى الارتحال. فهذه هي واجبات الحج. نعم. قال
قال واجب أعيد قراءة الواجبات.
ما بأس، اقرأها. قال
قال الرابع: السعي بين الصفا والمروة واجباته 7: الإحرام من الميقات والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهار والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت منى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا والحلق أو التقصير وطواف الوداع. قال: وأركان العمرة 3: قال الإحرام والطواف والسعي.
نعم، أكمل.
قال: وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.
والحلق،
نعم، والحلق أو التقصير، والمسنون
نعم، أفعال العمرة، العمرة أركانها ثلاثة، أركانها ثلاثة. الإحرام كما دليله هو كما قلنا في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالإحرام كما هو ركن في الحج ركن في العمرة، لا ينعقد إحرام من لم يأتي به فيها. والطواف والسعي، وليس لوقت الطواف العمرة خلاص، هو مدام أحرم يطوف في أي وقت، لا يتحلل من عمرته إلا إذا طاف أو سعى، ويبقى محرما حتى يطوف أو يسعى، حتى يطوف أو يسعى، حتى لو رفض عمرته، لو قال أنا تحللت، لا يتحلل، يبقى محرما حتى يأتي بأفعال العمرة، ولا يلزمه لرفض الإحرام شيء، لكن يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة، إلا أن يحصر، يكون محصرا، فيلزمه ما يلزم المحصر. لكن ما فيش حد بيتحلل بمجرد رفض العمرة أو لا خلاص أحرمت. يبقى ناس يقول لك ده أنا رحت لقيت الدنيا، زي واحد اتصل بيا يقول لي أنا رحت لقيت الدنيا زحمة، رحت فكك إحرامي ومروح، ما هي لعبة؟ لا، ده ربنا قال: وأتم الحج والعمرة لله. لو أحرمت خلاص لازمك أن تتم عمرتك وتبقى محرما حتى تتحلل من عمرتك بالطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. فركن أركان العمرة الإحرام، ثم الطواف والسعي، ثم الطواف والسعي، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة بشروطه، ولا يكون السعي إلا بعد طواف كما بينا، وهذا مجمع عليه في العمرة أن سعيها لا بد أن يكون بعد الطواف. وواجباتها شيئان: الإحرام من الحل، الإحرام من الحل يعني لا من مكة، لا من مكة، ولأن من أحرم من مكة لزمه دم، فمن كان بمكة وأراد أن يعتمر لزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن فخرج بها إلى التنعيم، واللي جاي ومر على الميقات فيلزمه أن يحرم من الميقات. لذلك لو قال الإحرام من الميقات كان أحسن، لأن الإحرام من الميقات، من الميقات القادم الآفاقي، فلا بد أن يحرم من الميقات الذي يمر به، والمكي فميقاته أدنى الحل، فميقاته أدنى الحل، ولذلك لو قال الإحرام من الميقات لكان أحسن. الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير، على ما بيناه، على ما بيناه في الكلام على الحج. نعم، قال:
قال أركان العمرة 3: الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. قال: والمسنون كالمبيت من الليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط، الأول منه هو الاطباع فيه، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
طيب، هذه السنن كلها سبق شرحها، هذه السنن كلها، كل ما قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، ليلة التاسع يسن أن يذهب إلى منى ويبيت بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في قول بوجوبه لكنه قول ضعيف، فهذا مسنون. وقلنا انه لو كان الناس الحملة اللي انت فيها بتفوج الناس لعرفة على طول، فما تلبسش، اطلع معاهم، ما عندكش مشكلة، هذا سنة، الا ان كان بك جلد وكنت شابا تقوى على مخالفة الناس فخالفهم ولا حرج عليك، واضح؟ فلكن لو كان معك ضعفة نساء او نحو ذلك فلا تشق على الناس. المبيت بعرفة ليلة منى هذا مسنون، من مسنونات الطواف الرمل، من مسنونات طواف القدوم، هذا من مسنونات طواف القدوم خاصة الرمل والاطباع فيه، الاطباع وانه يكشف عاتقه الايمن زي ما ذكرنا، والرمل انه يمشي مشيا متقارب الخطو في الاشواط الثلاثه الاولى، وذكرنا حكمه هذا وسبب مشروعيته في الدرس اللي فات، ممكن تراجعوه. وهذا سنه، من تركه فلا شيء عليه. من السنن، من سنن الاحرام ما ذكره من التجرد من المخيط، والاحرام في رداء وازار ابيضين، ويعني ما ذكر من الفقهاء بقى من الاغتسال قبل الإحرام وإزالة الشعر والتطيب في بدنه قبل أن يحرم، كل ده من السنن التي نبهنا عليها كلها في مواضعها. من السنن مثلا برضو الإكثار من الدعاء في عرفة، ولزوم الدعاء والابتهال إلى الله، وتحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء راكبا والوقوف بها راكبا، والجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم والخطبة قبلهما. ومن السنن مثلا في مزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء بها، جمع تأخير، والمبيت بها حتى يطلع الفجر، وصلاة الصبح في أول وقتها، والدعاء عند المشعر الحرام، كل هذا من السنن، كل هذا من السنن التي لا يأثم تاركها. طبعا فايدة انك تعرف ان الفعل ده سنة، عشان لو سنة مش معناها ان احنا نسيبها، معناها ان احنا بنحرص عليها ما امكننا، لكن لو اتزنقنا خلاص، لو اتزنقنا يعني بن ايه بنمشي الحال، خاصة مع اشتداد الزحام والامور اللي صار فيها صعوبة على كثير من الناس. نعم، اعد وسننه.
قال والمسنون كالمبيت من الليلة عرفة، وطواف القدوم والرمل فيه.
طواف القدوم سنة في حق المفرد والقارن، نعم كما قلنا. نعم،
قال وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط، الأول منه والاضباع فيه، والتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس أزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
التلبية وقتها وقت التلبية من حين يحرم إلى حين يرى البيت في العمرة، وفي الحج من حين يحرم بالحج إلى حين يرمي جمرة العقبة، إلى حين يشرع في رمي جمرة العقبة، لأنه حين يشرع في رميها يبدأ بالتكبير، فينتهي وقت التلبية. وإحنا اتكلمنا عن التلبية في درس الإحرام، ذكرنا بعض أحكام التلبية في آخر درس الإحرام، فليراجع. نعم،
قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه.
هذا كله فصلناه مرارا، ان من ترك ركنا ان كان الاحرام لم ينعقد حجه، ان كان الوقوف فقد فاته الحج ولزمه ما ياتي في باب الفوات والاحصار، وان كان الطواف والسعي فهو في ذمته لا يتم حجه حتى ياتي به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك سيشرع في الكلام على شروط الطواف والسعي، مش كده؟
نعم، قال فصل شروط صحة الطواف 11.
طيب، في الحقيقة يعني احنا كنت عايز انهي الدرس كله النهاردة، لكن يعني نكتفي بهذا القدر، ان احنا عدينا الساعة، ويعني ربما طولنا عليكم، المعلومات بيدخل بعضها في بعض، فان شاء الله تستعينوا بالمذاكرة وبالاجتهاد في كتابة ما تم شرحه من الزيادات ونحو ذلك، حتى يعني نسأل الله عز وجل، يعني حتى تثبت المعلومة في الذهن. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ونسأله تعالى أن ينزل بأسه على القوم المجرمين، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يثبتهم ويزلزل أقدام عدوهم، إنه أجود مسؤول تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.